أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل البدء في الدرس، خلال التعطيل فقدنا مجموعة من العلماء والفقهاء والمفكرين، وعلى رأسهم سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله تعالى، وكذلك سماحة آية الله الشيخ حسن زاد الآملي رحمه الله تعالى، وكان الأول فقيها أصوليا وكان الثاني فيلسوفا حكيما، فأحدهما يتمم مسيرة الآخر، وهذه واقع الحال، خسارة للحوزة العلمية، وهذه هي سنة الحياة، أن يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا فيؤدي ما عليه من دور، يؤدي ما عليه من واجبات، ويأخذ ما عليه من استحقاقات، ثم يمضي إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل من الله عز وجل أن نكون ممن تحمل هذه المسؤولية، فإننا ماضون كما مضوا، فإن لم يكن اليوم غد، وإن لم يكن غد فبعده، وهذه سنة الحياة التي سنها الله عز وجل على عباده. فنتبرك بقراءة لأرواحهم سورة الفاتحة. جيد، وصل ابن الكلام كما تعلمون إلى كتب الحديث المعتبرة، كتب الحديث القديمة، كتب الحديث التي تجمع أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عليكم السلام. وأتممنا قبل التعطيل، أتممنا الكلام حول كتاب الكافي. جيد، الآن وصل ابن الكلام حول كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عليكم السلام ورحمة الله. أولا لابد أن نرجع إلى الوراء قليلا. نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأن أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، هاي المدة اللي هي عبارة عن تقريبا 250 سنة، دونوا وكتبوا وصنفوا في كلمات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما يقارب من 6600 كتاب ومصنف عليكم السلام، 6600 كتاب ومصنف. والطائفة فرزت من هذه 6600، إيش قد أفرزت؟ 400 كتاب عبروا عن هذه الكتب بالأصول 400. واختلف العلماء لماذا عبر عن هذه الكتب 400 التي أفرزت من 6600 كتاب، لماذا عبر عنها بالأصول عليكم السلام ورحمة الله، لماذا عبر عنها بالأصول، شنو السبب؟ اختلف العلماء في السبب، ونحن رجحنا أن هذه الكتب عرضت على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فأمضوا ما فيها، عرضت عليهم فأمضوا ما فيها، مثل كتاب يوم وليلة ليونس ابن عبد الرحمن، ومثل كتاب سليم ابن قيس الهلالي، هاي من الأصول 400. فهناك دلائل وقرائن أن هذه الأصول 400 إنما سميت أصولا لأنها عرضت على الأئمة عليهم السلام فأقروا ما فيها. هذه الأصول 400 ما كانت مرتبة، وإنما من الذي رتب روايات أهل البيت عليهم السلام؟ المحمدون الثلاثة، يعني الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، والشيخ الصدوق محمد بن علي، والشيخ الطوسي محمد بن الحسن. هؤلاء وصلت إليهم هذه الأصول 400، وغيرها هم اللي رتبوها في ضمن من؟ في ضمن الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، رتبوها ترتيب وبوبوها. ومن ثم هذه الأصول 400 الشيعة بعد ما اهتموا بيها، اهتموا بمن؟ بالكافي. ما اهتموا بيها، اهتموا بمن؟ بالفقيه. اهتموا بالتهذيب، اهتموا بالاستبصار، من باب أن هؤلاء علماء فقهاء كبار اجوا رتبوا تلك الأصول 400، خصوصا وأن الأصول 400 غير مرتبة، خصوصا وأن الأصول 400 نسخة أصبحت قديمة، خصوصا وأن الأصول 400 قد ضاعت واحترقت، عليكم السلام ورحمة الله، قد ضاعت وقد احترقت بسبب احتراق مكتبة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في بغداد سنة 448 للهجرة. كانت الأصول 400 موجودة عنده واحترقت مكتبته، وجاء إلى مدينة النجف الأشرف لتأسيس الحوزة العلمية دون تلك الأصول. ولله الحمد، فإن حادثة إحراق مكتبة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى أو مكتبة السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، فإن إحراق هذه المكتبات وضياع النسخ الأصلية أو القديمة من الأصول 400 إنما حدث بعد ما رتب ذلك من الكليني والصدوق والطوسي. فإذن هذه الكتب 4 هي نتاج منين؟ شنو مصدرها؟ الأصول 400. هاي مقدمة لابد منها نستذكرها، احنا وضحناها فيما سبق، هنا لابد أن نستذكر هذه المقدمة. إذا انتهينا من الكافي الكتاب الأول، الآن نريد أن نتحدث عن من؟ عن كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. أول شيء، من هو الشيخ الصدوق؟ الشيخ الصدوق هو الشيخ أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه، المعروف بالشيخ الصدوق عليكم السلام، المعروف بالشيخ الصدوق. ولد في مدينة قم سنة 305 للهجرة، وكان يفتخر يفتخر ويقول أنني ولدت بدعاء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأن أباه الشيخ علي بن بابويه القمي رحمه الله تعالى كان من فقهاء قم، وعاصر زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وزمن الغيبة الصغرى، وكان يطلب الولد، يعني متزوج من إحدى بنات عمه وما عنده أبناء، فقال له الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لن ترزق من زوجك هذا، يعني من زوجتك هاي ما راح ترزق، وإنما سترزق من زوجة أخرى. واقع الحال تزوج من زوجة أخرى ولم يرزق بمولود، هذا بعد رحيل الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو ممن جاء إلى بغداد علي بن بابويه، والتقى مع الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليهما، وكانت بينه وبين الحسين بن روح مودة ومراسلة، ومن جملة مراسلته مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بتوسط الحسين بن روح سأل الولد، فقال له الإمام عليه السلام: سندعو لك وسيرزقك الله عز وجل بولدين، واحد من عندهم الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى. لذلك كان يفتخر ويقول بأنني ولدت بدعاء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولد في مدينة قم سنة 305 للهجرة، ودرس على يد أبيه شيخ القميين في زمانه، وطاف في البلاد. يعني وين يسمع أكو محدث، وين يسمع واحد عنده أحد الأصول الأربعمائة، وين يسمع واحد أحد تلامذة المشايخ الأقدمين، كان يسعى إليه. ذهب إلى الري، ذهب إلى خراسان، سمرقند، بخارى، وك هاي المدن، خراسان وما بعدها، هاي كلها ذهب بحثا عن الحديث. وقدم إلى بغداد، ولما جاء إلى بغداد همات كان حديث السن عمره 50 سنة تقريبا، فأخذ منه، منه أخذ من عند الحديث في بغداد، منه الشيخ المفيد، لذلك الصدوق أستاذ المفيد. فدخل إلى بغداد وهو 50 سنة تقريبا عمره، وكان شيخ الحديث في زمانه، وأخذ الشيخ المفيد رحمه الله تعالى منه الحديث، وجاء إلى الكوفة، وذهب إلى مكة والمدينة. هذا كله كان ماذا؟ يأخذ الحديث ممن هو أعلى منه مرتبة، ويعطي الحديث لمن هو أدنى منه مرتبة. هكذا كان يصنع الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى. لذلك وصف من قبل علماء الرجال بأنه أخذ الحديث عن أكثر من 200 راوي، 200 شيخ، 200 محدث أخذ عنهم الحديث. ومما قيل في حقه، فكم جملة ننقل ما قاله علماء الرجال في حقه. مثلا قال الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى في ترجمة الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى: شيخنا وفقيهنا ووجه الطائف بخراسان، وكان ورد بغداد سنة 355 للهجرة. يعني قد عمره كان 50 سنة، يعني ولادته 305 وذهب إلى بغداد سنة 355، يعني كان عمره 50 سنة. قال شيخنا وفقيهنا ووجه الطائف بخراسان، وكان ورد بغداد سنة 355 للهجرة، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن. يقول شيوخ الطائفة في بغداد سمعوا من عند الحديث وهو أصغر منهم، ماذا؟ أصغر منهم سنا. يعني شيوخ الطائفة في عمر 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، أخذ الحديث عن من؟ عن الشيخ الصدوق. وش قد كان عمره؟ 50 سنة. هاي شهادة من؟ الشيخ النجاشي. لا يخفى عليكم أبو الشيخ النجاشي أيضا ممن أخذ الحديث عن من؟ عن الشيخ الصدوق. يعني الشيخ النجاشي كأنما ينقل هاي الحادثة عن من كاد ينقلها؟ عن والده أو عن أستاذه الشيخ المفيد رحمه الله. وقال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في ترجمة الشيخ الصدوق في الفهرست: قال جليل القدر يكنى أبا جعفر كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو 300 مصنف. يقول مثل ما أكو في زمانه. وكم مصنف عنده؟ قال تقريبا 300 كتاب، 300 مصنف. وقال الشيخ محمد تقي المجلسي رحمه الله تعالى، المجلسي الأول والد صاحب بحار الأنوار، لأن شنو عنده كتاب هذا؟ عنده كتاب روضة المتقين في شرح الفقيه، يعني كتاب من لا يحضر الفقيه مشروح. ماذا كم جزء؟ 20 25، أظن 20 جزء. شرح كتاب الفقيه، فذكر عنه شيئا. قال: وثقه جميع الأصحاب لما حكموا بصحة أخبار كتابه، بل هو ركن من أركان الدين، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. وأما العلامة المجلسي رحمه الله تعالى صاحب البحار، فقال في حق الشيخ الصدوق: من عظماء القدماء التابعين لآثار الأئمة النجباء، الذين لا يتبعون الآراء والأهواء. ولذا ينزل أكثر أصحابنا كلامه وكلام أبيه منزلة النص المنقول والخبر المأثور. يقول يعني هؤلاء كانوا لا يفتون من تلقاء أنفسهم، وإنما إذا أفتى يعني أكو دليل أكو خبر، فيعتبرون فتوته ماذا يعتبرون فتوى من عنده، يعتبروه رواية يعتبروها نص. طبعا وله مؤلفات كثيرة وعديدة، أهمها كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب التوحيد، كتاب علل الشرائع، كتاب معاني الأخبار، كتاب الخصال، كتاب صفات الشيعة، كتاب كمال الدين وتمام النعمة، كذلك كتاب الأمالي، وكتاب عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام، وكتب كثيرة أخرى كلها في نقل أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كما أنه كتب في العقيدة كتاب الاعتقادات، كذلك كتب في الفقه مثل كتاب المقنع، كتاب الهداية. فهو من أركان الإسلام كما عبر المجلس الأول رضوان الله تعالى عليه. ومن ثم استوطن في الري، الري جنوب طهران، استوطن في الري حتى توفي رضوان الله تعالى عليه سنة 381 للهجرة. يعني شقد عمره لما توفى؟ 76 سنة. ودفن في الري في بقعة مباركة قريبة من مرقد السيد عبد العظيم الحسني المعروف بالشاه عبد العظيم رضوان الله تعالى عليه. قبره موجود يزار، وقد تشرفت بقراءة سورة الفاتحة له عند زيارتي لطهران رحمه الله تعالى. هذا موجز مختصر عن حياة الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى، صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه، الكتاب الثاني عند الشيعة الإمامية. بعد ما تممنا كتاب الكافي، الآن نريد أن نتحدث عن كتاب من لا يحضره الفقيه. هاي المقدمة من عندي. الآن نطبق العبارة، نشوف ماذا ذكر الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى حول ذلك. قال: نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه. كتاب من لا يحضره الفقيه هو للشيخ الجليل محمد ابن علي ابن الحسين ابن موسى، هاي ضيفة حتى نعرف نسبه، ابن بابويه القمي المشهور بالشيخ الصدوق، والمعروف ولادة الشيخ المذكور بدعاء الإمام الحجة أرواحنا له الفداء. يا سنة 305 للهجرة، وذكرنا قبل قليل كيف دعا له الإمام عليه السلام بأن يولد. فقد ذكر الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى في ترجمة علي بن الحسين ابن بابويه والد الشيخ الصدوق عليهما الرحمة أنه قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين ابن روح رضوان الله تعالى عليه، يعني السفير الثالث، وسأله مسائل، ثم كاتبه بعد ذلك يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصاحب عليه السلام، يعني استفتاء، ويسأله فيها الولد، فكتب إليه: قد دعونا الله لك بذلك وسترزق ولدين ذكرين خيرين. فولد له أبو جعفر وأبو عبد الله، وكان أبو جعفر يعني الشيخ الصدوق يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر، ويفتخر بذلك. انتهى كلام الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى. ونحن قلنا بأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال لعلي بن بابويه: لن ترزق من زوجتك الأولى. فلما تزوج من الثانية أيضا لم يرزق، فطلب الدعاء من الإمام المهدي عليه السلام فدعا له فرزق، وتحققت نبوءة الإمام الحسن العسكري عليه السلام بواسطة دعاء ولده الإمام الثاني عشر عليه السلام. وفي روضات الجنات، تعرف كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، وهو من الكتب المهمة، مطبوع في 8 مجلدات، يذكر فيه تراجم العلماء من العامة ومن الخاصة. وهذا الكتاب صحيح هو كتاب تراجم، بس اللي يقرأ يحصل به فوائد تاريخية، فوائد أدبية، فوائد علمية، كتاب مهم جدا أن يقرأ وأن يطالع، روضات الجنات في تراجم العلماء والسادات أو في أحوال العلماء والسادات للسيد الخنساري الأصفهاني رحمه الله تعالى. وفي روضات الجنات ينقل أن الإمام العسكري عليه السلام كان له مكاتبة مع علي بن الحسين، وفي ضمنها يقول: وفقك الله لمراضيه وجعل من صلبك أولادا صالحين برحمته بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعليك بانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. بس انتظار الفرج مو معناها الإنسان لا يسعى لشيء وإنما ينتظر فقط، مو هذا معناه، وإنما الإنسان لابد أن يسعى في الحياة الدنيا. لمن يسعى؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي واجباته لابد أن يقوم بها. أما شنو معنى انتظار الفرج؟ يعني لابد أن يبقى الإنسان متصل بمن؟ بالناحية المقدسة، مو ينسى عد إمام ثاني عشر وينسى أكو ظهور وينسى أكو إقامة دولة العدل الإلهي، مو ينسى هاي الحالة. هاي الحالة لابد أن تكون موجودة في وجدانه ويورثها لمن؟ يورثها إلى أبنائه. فانتظار الفرج بهذا المعنى، بمعنى أن يبقى الإنسان متصل بالناحية المقدسة هالشكل. ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي. هاي الرواية في واقع الحال هي إخبار وليست إنشاء، لأن أكو بعض الأحيان أكو روايات من هذا القبيل تنقل وموجودة، فالبعض لمن يقرأ هذه الروايات يشكل علينا، يقول هذه الروايات تأمر أن الإنسان يكون ماذا؟ ساكنا وما يتحرك، لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله، ويبقى ينتظر الفرج ويبقى في حزن حتى يموت، ويورث هذا الانتظار ويورث هذا الحزن إلى الأجيال الآتية. فيقول هاي الروايات لابد أن تسقط عن الاعتبار، هاي الروايات تجمد العقول، مو شكل بعض يفهم من عندها. هذه الروايات هي ليست إنشاء، يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام لم يقل أريد من الشيعة أن يكونون على حزن وسكون حتى يظهر الإمام الثاني عشر عليه السلام، واضح الفكرة؟ هو لا يأمر بذلك، وإنما هو ينقل واقع الحال، يعني هو يخبر عما سيحدث ولا يأمر به، لا يأمر به، يريد أن يقول أن واقع الشيعة سوف يبقى في حزن وفي اضطهاد وفي ألم ومشاكل، عدمة الشيعة يعني في الحياة الدنيا يرتاحون؟ لا، فهو يخبر عما سيقع، هو يخبر عما قدر الله عز وجل لهذه الطائفة، يخبر، بس ما يقول لهم إنه أنا أأمركم بمن؟ أأمركم أن تبقون ساكتين وقاعدين وما تسوون شيء؟ لا، هو يخبر ولا يأمر، يعني رواية إخبار وليست رواية إنشاء، خيصير هذا واضح إن شاء الله. جيد. وقد ذكر الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه سبب تأليفه الكتاب المذكور، وهو أنه لما ساقه القضاء إلى بلاد الغربة ونزل أرض بلخ من قصبة إيلاب، يعني هاي يسموها ما وراء النهر، يعني شمال شرق خراسان، بلاد بعيدة لعله الآن تسمى طاجكستان وما شاكل ذلك، وردها الشريف أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، وطلب منه أن يصنف كتابا في الفقه والحلال والحرام ويسميه بكتاب من لا يحضره الفقيه، كما صنف الطبيب الرازي محمد بن زكريا كتاب في الطب باسم كتاب من لا يحضره الطبيب، فأجاب ما سأله وألف الكتاب المذكور. ينقل الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه بالبداية، يقول: أنا سافرت والتقيت مع أحد الأشراف من ذرية أهل البيت عليهم السلام، له شأن ووجاهة، فقال له أكو واحد طبيب محمد بن زكريا معروف الرازي، إلا هذا ألف كتاب خوش كتاب في الطب سماه كتاب من لا يحضره الطبيب. يعني إذا ما عندك طبيب هذا الكتاب طبيبك، إذا شيء عبرون عنه طبيب من لا يحضره الطبيب. إحنا بعض الأحيان شو نحتاج؟ نحتاج الفقيه. زين الفقيه إذا ما موجود شلون نحل مسائلنا؟ فأريدك تكتب كتاب من لا يحضره الفقيه. شلون ذاك طبيب من لا يحضره الطبيب؟ اتهمات فقيه من لا يحضره الفقيه. إذا أنت موجود نسألك، إذا أنت ما موجود شلون نعرف الحلال والحرام؟ خب ذاك الزمن لا أكو تليفونات ولا أكو تواصل، فريد تألف لنا كتاب. ففكر وألف كتاب من لا يحضره الفقيه. هذا سبب تأليفه، هذا سبب تدوينه لهذا الكتاب. وقد طبع الكتاب المذكور في النجف الأشرف سنة 1376 للهجرة، يعني تقريبا سنة 55 للميلاد، في أربعة أجزاء بعد أن طبع ثلاث مرات قبل ذلك، طبعة حجرية قديمة، إحداها في لكنه الهند وأخرى بتبريز وثالثة بطهران. والطبعة المتداولة اليوم هي تصوير عن طبعة النجف الأشرف. والشيخ الجليل المذكور قد خدم المذهب بكتبه التي ألفها والتي تقرب من 200 مؤلفا، 200 مؤلف، مع أنه البعض يقول 300 لأن عنده رسائل متعددة كثيرة، وإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها كثيرة الفائدة. طبعا الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى يعبرون عنه رئيس المحدثين، هكذا يعبر عنه. شنو السبب؟ السبب هو اللي فهرس ورتب الروايات الشريفة، يعني الروايات أمام كلهن، وجد بعض الروايات هي فقهية فقط، فقه، فوين جماعة حبي أكثر من لا يحضره الفقيه. وجد بعض الروايات تتكلم عن توحيد الله عز وجل فقط، فرزها طبعا منين فرزها؟ من الأصول 400 وغير الأصول 400، جمعها وفرزها وبوبها ورتبها خلاها ضمن يا كتاب التوحيد. وجد بعض الروايات تتكلم عن العلل والأسباب، جمعها ورتبها وبوبها ضمن كتاب علل الشرائع. وجد بعض الروايات تتكلم عن الثواب والعقاب، جمعها ورتبها وبوبها ضمن كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. هو قسمين ترى، احنا نسميه ثواب الأعمال بس هو بالأصل شنو؟ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. وجد بعض الروايات تشرح المعاني والمصطلحات، مثل ما هو اليقين كذا وكذا، جمعها ورتبها في كتاب معاني الأخبار. وجد بعض الروايات تتكلم عن العدد، من به خصلة فهو كذا، علامات المؤمن 5، ما كانت الروايات بها عدد 1، 2، 3، 4 إلى أن توصل لمن؟ للـ400. وقلت لكم أنا في مرة من المرات في كتاب الخصال باب 400 توجد وصية لأمير المؤمنين عليه السلام، ينبغي للمؤمن أن يتصف 400 صفة. رواية مهمة، يعطي 400 صفة، يقول المؤمن لازم يتصف بذني 400 صفة. واحد لا بأس أن يطالع تلك الرواية يشوف أكون طباق أو ما أكون طباق. جمع ذني الروايات وبوابهم ضمن يا كتاب الخصال، شاف أكو روايات كثيرة تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، جمعها ورتبها خلاها ضمن يا كتاب كمال الدين وتمام النعمة. وهكذا هو شغله هذا، فهو يحافظ على الروايات الشريفة وبوبها ورتبها. ولولاه من يدري هاي الروايات كيف تصل إلينا؟ قد لا تصل إلينا لولا جهد الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى. قال: ومن أحد مؤلفاته كتاب مدينة العلم الذي يبلغ 10 أجزاء، وهو أكبر من كتاب الفقيه، ولكنه مع الأسف لا أثر منه اليوم. هاي أكو مشكلة عندنا. المشكلة شنو؟ إن الشيخ البهائي رحمه الله تعالى يقول إن الأصول الحديثية عند الشيعة الإمامية 5. ما هي هذه 5؟ قال: كتاب الكافي للشيخ الكليني، طب هذا العرفة والتهذيب والاستبصار لمن؟ للشيخ الطوسي، هذا هم من عرفه. والفقيه ومدينة العلم للشيخ الصدوق. هسه الفقيه العرفه، اما كتاب مدينة العلم هذا شنو؟ ما سامعين به. يقول هذا 10 أجزاء. زين هذا وين صار الكتاب؟ وين راح؟ لما وصل الخبر للعلامة المجلسي رحمه الله تعالى، اللي هو شنو شغله؟ أن يجمع الروايات في كتابه بحار الأنوار. قال أعطي جائزة اللي يجيب لي مخطوطة هذا الكتاب. خب سابقا ماكو طباعة، أكو مخطوطات. قال أعطي جائزة اللي يجيب لي مخطوطة هذا الكتاب، روح دوروا عليه بالمكتبات القديمة الحديثة، دوروا وبحثوا ما لقوا، ما لقوا هذا الكتاب. المشكلة وين؟ بين الشيخ البهائي وبين العلامة المجلسي مو فترة طويلة. الشيخ البهائي ياسن توفى 1030 للهجرة، والشيخ المجلسي 1111. يعني كم سنة بيناتهم؟ 81 سنة. مو 81 سنة، يعني خلال هاي 81 سنة وفاة المجلسي. أما بالنسبة لزعامة المجلسي قبل هذه الفترة 30 سنة، معناها بيناتهم بين وفاة المجلسي، يعني بين وفاة البهائي وزعامة المجلسي 50 سنة. يعني خلال 50 سنة هذا الكتاب وين راح؟ لاحظ الفكرة؟ يعني معقول النسخة واحدة كانت عند البهائي فقط؟ زين وين راحت؟ فهذا الشيء شو اعتبر؟ أكو علامة استفهام بالمسألة. يعني أنا أستبعد أكو كتاب 10 أجزاء للشيخ الصدوق رحمه الله اسمه مدينة العلم، موجود في زمن البهائي اللي توفى 1030 للهجرة، ومفقود في زمن المجلسي اللي توفى 1111. أنا أستبعد أكو شي كتاب معروف ومشهور وشنو؟ واختفى، ما موجود لا في العراق ولا في إيران ولا في الهند ولا في أفغانستان، كل البلاد اللي كان بيها الشيعة هذا الكتاب ما موجود عنده، بس نسخة واحدة كانت عند البهائي وتلفت وراحت وضاعت. هذا مستبعد جدا. سنقرأ لك العبارة والتحكم بعدين. وإنما الذي أميل إليه شخصيا أن مجموع كتب الصدوق كان يعبرون عنها مدينة العلم، لأن اللي ذكرناه قبل قليل واضح، الخصال، ثواب الأعمال، عقاب الأعمال، التوحيد، ماكو معاني الأخبار، ذني مو إذا جمعناه هن المهمات يصير 10، هن ذني يعبرون عنه مدينة العلم. في مصطلح الشيخ البهائي إيش عبر عنه؟ مبوبات، واحد يتمم الثاني. واضح الفكرة؟ معاني الأخبار، يتمم الخصال، يتمم كمال الدين، يتمم التوحيد، يكمل الفقيه، كل واحد في جنبه. فإذا جمعناه نصير ندورة حديثية كاملة متكاملة. فمجموع مصنفات الشيخ الصدوق المهمة والمبوبة في الحديث لعله هي التي كان يطلق عليها عنوان من؟ عنوان مدينة العلم. لأننا نستبعد أكو كتاب خلال 50 سنة فقد ولم يوجد له لا عين ولا أثر، مع أنه الشيخ البهائي من زمن البهائي إلى زمن المجلسي منو كان يحكم؟ الدولة الصفوية. والدولة الصفوية كانت فاتحة خزائن أمام من؟ أمام النسخ والنشر والحفاظ على التراث. يعني مستحيل كتاب يضيع في ذاك الوقت. والبهائي رحمه الله كان شيخ الإسلام، هذا الكتاب شنو ما ينشره؟ وتوارث المجلسي مشيخة الإسلام عن من؟ عن تلامذة البهائي. فمستبعد أن يكون هذا الكتاب ضاع ولم يوجد واختفى مع وجود البهائي ومع وجود المجلسي وما بينهما من أهل العلم، في ظل دولة كانت تحافظ على ماذا؟ تحافظ على تراث أهل البيت عليهم السلام. هذا مستبعد جدا. وإنما الذي يقرب إلى الذهن أن كتب الشيخ الصدوق مجموعها المهمة 10 مجلدات كان يطلق عليها، أو البهائي رحمه الله أطلق عليها، أطلق عليها مدينة العلم. أقرأ لك العبارة والتحكم بعد. إذا لو كانت الفترة متطاولة 1000 سنة 600 سنة نقول ما يخالف، بس مو 50 سنة 60 سنة كتاب يضيع 10 مجلدات للصدوق، يضيع ويروح ويتلف ولا يعلم عنه شيء. هذا مستبعد جدا. قال: يقول الشيخ البهائي رحمه الله تعالى في درايته: وأصولنا الخمسة الكافي ومدينة العلم ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. بلي
فهم اللي كان طول الكلام بهاي ما يحتاج العلم ما
قد يكون ما لا يحضر الفقيه يعني أفرزه عن العشرة، يعني صار هنا عشرة دنيش المجموع، ومن لا يحضر الفقيه أفرزه لأنه بالفقه أو شيء من هذا القبيل، يعني المجموع 11 مجلد.
النتيجة حتى هو لما عدم مكتوب الخمسة يعني
كتاب فقهي. شلون؟ لا مو شرط يصير كافي، مو كل فقه.
يعني
كتاب الكافي.
أصول
كتاب الكافي جزئين أصول وجزء الأخير روضة، بس خمسة أجزاء فقه. هو قاعد يقول شو اسمه؟ وأصولنا، أصولنا الحديثية مو فقهية فقط، أصولنا الحديثية في الفقه وفي غيره خمسة.
يعني يحتاج إمام مدينة العلم وإمام
كتب الأركان في العلم
جامع
للجميع. لا قد يكون هذا يعني هالشكل نتنازل شوية، يقول مدينة العلم كتب الصدوق ما عدا الفقيه، ما عدا الفقيه يطلق عليها مدينة العلم، مو مستبعد يعني بعيد يقول لك وين راح هذا الكتاب. هسه نقرأ نشوف شو يقول. ويقول الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله تعالى في كتابه الذريعة: فالأسف على ضياع هذه النعمة العظمى من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي الذي مرت عبارته الظاهرة في وجوده عنده، يعني الكتاب موجود عند والد البهائي أو عند البهائي نفسه اللي أقر بذلك، حتى أن العلامة المجلسي صرف أموالا جزيلة صرف أموالا جزيلة في طلبه وما ظفر به. البهائي شو وقت توفى؟ 1030، والمجلس توفى 1111، يعني بينهما 81 سنة بين الوفاتين. قول إنه المجلس صار زعيم للطائفة شو وقت؟ فد 1070 1080، يعني بينهما 50 سنة بين وجود الكتاب وبين فقدان الكتاب، هذا مستبعد على أي حال. قال: نعم، ينقل عنه ابن طاووس في فلاح السائل. السيد ابن طاووس رحمه الله عنده كتاب اسمه فلاح السائل، بعض الأحيان ينقل بعض الروايات عن يا كتاب، عن كتاب يسميه شنو؟ يسميه مدينة العلم للشيخ الصدوق رحمه الله، مو بس في فلاح السائل وفي غيره من كتبه أيضا. ابن طاووس ينقل عن مدينة العلم في غير كتاب فلاح السائل، ومسألة تحتاج إلى تحقيق في إنما نقله ما موجود في كتب الصدوق أبدا إلا في هذا الكتاب مدينة العلم. لو أكو تشابه بين ما نقله عن مدينة العلم وبين ما موجود في الخصال أو ما موجود في معاني الأخبار أو ما موجود مثلا في كتاب ثواب الأعمال أو عقاب الأعمال تحتاج إلى بحث. وقد توفي الشيخ الجليل المذكور سنة 381، يعني عمره 76 سنة حينما توفي رحمه الله، ودفن بالري جنوب طهران بالقرب من قبر السيد عبد العزيز الحسني رضوان الله تعالى عليه المعروف بالشاه عبد العظيم. وقد قيل أنه حدث انشقاق في قبره الشريف بسبب طغيان المطر، فوجد جثمانه الطاهر لم يتغير حتى أثر الحناء الذي كان على أظفاره، بالرغم من مرور 857 سنة على دفنه. يعني يعتبر جسده من ضمن الأجساد الخالدة، أجساد لم تبلى، يعني أكو بعض الشواهد على أن هناك أجساد لم تبلى وإنما شوهدت باقية، من جملة الأجساد التي لم تبلى هو جسد الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في حادثة معروفة، في أنه انهدم شيء من قبره فلما أعيد بناؤه وجدوا جسده على حاله، وآثار الحناء أيضا موجودة وين؟ في أطراف أصابعه، لأن السابقين كانوا يضعون الحناء على لحيتهم وعلى أطراف أصابعهم تبعا للسنة. ومن ضمن الأجساد الخالدة المنقول والمعروف هو جسد السيد بحر العلوم رحمه الله تعالى، أيضا لما جدد قبره إلى جنب مسجد الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى أيضا رؤية جسده على حاله، وأيضا كان قد خض بلحيته، وأيضا يوجد على أطراف أصابعه شيء من الحناء. ومن جملة الأجساد الخالدة جسد الشيخ محمد مهدي النراقي رحمه الله تعالى، صاحب جامع السعادات، وابنه الشيخ أحمد النراقي رحمه الله تعالى أيضا أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري، دول مدفونين بالصحن الشريف يسموه إيوان العلماء. يعني إذا تأتي تدخل من باب الطوسي أكو إيوان يقابلك، يصير بعض الضريح مقابل جامع عمران بن شاهين، هذا يسموه إيوان العلماء. ومن جملة الأجساد الخالدة الآخند الخراساني رحمه الله تعالى، فإنه بعض أرحامه لما دفن إلى جنبه فإنه رؤية جسده صحيح، كفنه بالي أما جسده رؤية صحيحة. فتوجد كرامات من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. ثم قال: والكلام حول الكتاب المذكور يقع ضمن عدة نقاط. هسه احنا هذا اللي أخذنا اليوم كل عبارة عن شنو؟ عن تمهيد تاريخي. أما شنو كتاب من لا يحضر الفقيه، قيمته العلمية، أسلوب الشيخ الصدوق رحمه الله في هذا الكتاب، حجة الروايات الموجودة في هذا الكتاب شلون نعمل به، هذا كله نرجوه إلى غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.